تذكرة سامعة المتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة الصافي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى. نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. العاشر: أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرط، إما مطلقا كتقديم المباشرة على السبب في الضمان، أو غالبا كاليمين على المدعى عليه إذا لم تكن بينة إلا في القسامة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، في الأدب العاشر من الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه، قال رحمه الله تعالى: العاشر أن يذكر للطلبة قواعد الفن التي لا تنخرم. هناك قواعد غير مفترضة وإنما هي منخرمة، وهناك قواعد مفترضة لا تنخرم وهي ثابتة لا تنخرم أبدا. فطالب العلم مطلوب منه أن يفهم هذه القواعد سواء منها المنخرمة أو غير المنخرمة. وذكر هنا مثالا للقواعد التي لا تنخرم، قال: إما مطلقا كتقديم المباشرة على السابق الضمان. ولعل من أمثلة ذلك أنه لو اشترك جماعة في قتل شخص فإن الضمان يكون على الذي باشر القتل، فشخص قيد وشخص يعني ضرب ضربا خفيفا والآلة ليست آلة قتل. نعم، وصلنا العشر. نعم
وصلنا.
نعم وصلنا العشر. فيكون المباشر للقتل هو الذي عليه الدية، الذي عليه الدية. قال: أو ظالما كاليمين عن المدعى عليه إذا لم تكن بينة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فالأصل أنه لو أن شخصا ادعى على شخص حقا فإنه لا بد أن يأتي به بينة كشهود أو كتابة أو نحو ذلك. فإن لم يكن هناك بينة فإن المدعى عليه يقسم واليمين على من أنكر. ولكن هل هذه القاعدة مضطردة دائما يكون هكذا، أم أحيانا يكون اليمين على المدعى عليه كما في مسألة القسامة؟ نعم، أحيانا يكون اليمين على المدعى عليه كما في مسألة القسامة. والقسامة معناها أن يوجد قتيل عند قوم بينهم وبين أولياء الدم لوثة، يعني يكون هناك خلاف مثلا بين قوم وقوم فيوجد قتيل عند هؤلاء القوم ولا يدرى من قتله ولا توجد بينة ولا شهود، واتهم هؤلاء الذين وجد بين بيوتهم وديارهم ونجعهم مثلا هذه القبيلة أنهم هم القتلة. فالأصل هنا اليمين على من؟ على من؟ على من ادعى هذا القتل، وهو الذي ادعوا أنهم براء من هذا القتل. فلو قتل منهم 50 رجلا أنهم براء فحينئذ يبرؤون بهذا القسم. أهل القتيل هؤلاء لو ادعوا يعني الذين اتهموا هؤلاء لو ادعوا أنهم براء وقتل منهم 50 فإنهم يبرؤون بالقتل حتى ولو كانوا أهل، كما جاء في الصحيح أنه وجد رجل عند اليهود قتيل فأقتل منهم 50، وبعض الصحابة قال يعني أنهم يهود، ولكن إذا ارتضى ذلك واكتفى بذلك. نعم.
قال رحمه الله: والمسائل المستثنات من القواعد كقوله: العدل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة ويذكرها، وكل يمين على نفي فعل للغير فهي على نفي العلم إلا من ادعي عليه أن عبده أن عبده والمسائل المستثنات من القواعد كقوله.
يعني في مسألة القسامة هنا الذي يقسم من المدعي والمدعى عليه؟ لا، البينة على من ادعى والمنكر، هذا هو المدعى، هذا هو الأصل. لكن في القسامة خلاف الأصل، الذي يقسم هو المدعي الذي يدعي وقوع هذا من هؤلاء يقسم منهم خمسون. لا، الذي يقسم المدعي، لأن الأصل ماذا؟ من الذي يقسم؟ المدعى عليه ولا المدعي؟ المدعي، فهذه خلاف الأصل، الذي يقسم هنا هو المدعي وليس المدعى عليه الذي يقسم. نعم.
قال رحمه الله بقوله: العمل بالجديد من كل قولين قديم وجديد إلا في 14 مسألة.
أولا أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان له مذهب قديم في العراق ومذهب جديد في مصر، فالعمل المؤخر هو على مذهبه القديم الجديد، وهذا في المسائل الفقهية الاجتهادية وليس في المسائل الأصولية الاعتقادية والمنهجية. لأن بعض المبتدعة في زماننا قال: لماذا تقولون أن من يعني كان له قولان في مسألة ربما يكون مبتدعا في أصول الدين؟ نقول نعم، ويحتجون بأن الشافعي رحمه الله كان له مذهب في العراق ومذهب في مصر، فيقال: لا، هذا في المسائل الاجتهادية الفقهية وليس في أصول السنة. أصول السنة أصول ثابتة عند الشافعي وعند أحمد وعند مالك وعند جميع الأئمة، ليس بينهم اختلاف فيها، إنما هذا في المسائل الاجتهادية. كان له اجتهاد في العراق ورأى أن الصواب خلافه في مصر في مسألة اجتهادية فقهية، لا بأس، لا بأس. نعم.
ويذكرها: وكل يمين على نفي فعل للغير فهل على نفي علم إلا من ادعي عليه أن عبده جنى أو جنيا فيحلف على البدء على الأصح. وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة.
نعم، وكل عبادة يخرج منها بفعل منافيها ومبطلها إلا الحج والعمرة. فمن فسد حجه، ومن الذي يفسد الحج؟ الجماع قبل التحلل الأول. فإذا جمع الرجل امرأته قبل التحلل فإن حجه فاسد، عليه ثلاثة أشياء: أولا التوبة، ثانيا أن يستمر في حجه، ثالثا أن يعود في العام القادم. مع استمراره في حجه هو فاسد، لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. حتى عند من يقول بأن العمرة سنة وهم الجمهور يقولون العمرة سنة، ولكن إذا تلبس الإنسان بالنسك حج نافلة أو عمرة فإنه يجب عليه أن يتم هذا النسك، يجب عليه أن يتم هذا النسك. فلو أن شخصا حج حجة نافلة يلزمه أن يتم الحج، ولو تنفل العمرة يلزمه أن يتم العمرة لعمومها: وأتم الحج والعمرة لله. نعم. لم ترى المسجد لإخوة يسوس الله يرسل. نعم. فأما أي عبادة إذا كان ما يشرك الصلاة مثلا، لو أن الإنسان انتخب وضوءه وهو يصلي فقد شرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة، فإنه هل يتم الصلاة أم لا يتمها؟ لا يتمها، لا يتمها، وإنما يجدد العمل الجديد. نعم.
قال رحمه الله: وكل وضوء يجب فيه التأثير إلا وضوء تحمله غسل الجنابة وأشباه ذلك.
نعم. يحمل الجمهور على الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى أن التقطيب ليس الواجب. ولعل هذا اختيار الشيخ ناصر الألباني أيضا رحمه الله، أنه جاء حديث حسنه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غير مرتب، فحملوا ذلك على أن التقطيب سنة وليس الواجب، والجمهور على أن التقطيب واجب. لماذا؟ استدلوا بالآية كيف؟ صحيح استدلوا بالآية كيف؟ ها؟ نعم؟ أحسن، جائز ممسوح بين مرسولين، مما يدل على أن الترتيب مقصود، لأن المسح خلاف الغسل، فالغسل إسالة الماء على العضو، أما المسح هو إمرار اليد مبادرة بالماء على العضو. فلما جاء المسح ومسح الرأس بين مرسولين وهم هما اليدين والكفين والرجلين دل على وجوب الترتيب، وهذا قول الخروج هو قول الجمهور وهو الصواب إن شاء الله.
قال رحمه الله: ويبين مأخذ ذلك كله، وكذلك كل أصل وما يبنى عليه من كل ما من كل فن يحتاج إليه من علمي التفسير والحديث وأبواب أصول الدين والفقه والنحو والتصريف واللغة ونحو ذلك، إما بقراءة كتاب في الفن أو بتدريج على طول.
هذا هو تزود مختصرات متوسطات مطولات في كل فن، لا بد أن تمر بهذه المرحلة، لا بد أن تمر بهذه المرحلة، ولا يمكن أبدا أن تتمثل بالعلم وتتأصل بدون هذه المرحلة. ولذلك السلف قالوا: من رام أخذه جملة تركه جملة، ولا يعطيك العلم بعضا إلا إذا أعطيته كلا، تعطيه كلك يعطيك بعضا. فالإنسان لا بد أن يؤصل وينظر مستواه العلمي وينظر ما يناسبه، فيبدأ بالمختصرات ينتهي في كل فن مختصر في سنة سنتين، أما ليس يقول مثلا 10 سنين ويتوسع في المسائل ويرفع المسائل، فهذا غالبا إما أن ينقطع وإما أن تجده يعني كما قيل: فإن المبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا هو اللي كان الحمار يركبه، حمل حمل ثقيل جدا فخصم ظهره، لا هو اللي كان يروح على السوق ويحمل عليه اشياء او شيئا فشيئا، ولا هو اللي حمل حمله كاملا. فان المنبت لا ارضا انقطع ولا ظهرا ابقى، هكذا من يروم اخذ العلم جمله، اما ان ينقطع ويمات ويذهب، يعني يقول انه لا 5 سنين 6 سنين 7 سنين ولم انتهي من كتاب ماذا خلص كتب ذلك ولست في اول مرحله. ولذلك التدريس فن، الفن في التدريس، رسالة علماؤنا ومشايخنا مثل الفوزان مثل ابن باز، فانت في الفوزان وانت محمد بن عثيمين وانت عبد العزيز الرشدي وانت في الفوزان مدرس العلوم تشكندر ينتشرون في أنحاء الأرض وأنحاء الدنيا كلها. هذا ليس من كفاية أن تقول والله هذا الشيخ يفرع المسائل ويفرع عن المسألة عشرات المسائل ومئات المسائل، طيب وأنت ماذا استفدت؟ تعال يا رصيد استفدت، ماذا استفدت؟ المهم أنك تؤصل فابدأ بارك الله فيك، ابدأ بالمختصر في كل فن أو مختصرين وتنتهي وتتقنها جيدا، ثم متوسطات ثم مطولات وهكذا، ولا يمكن يوجد العالم الا وقد مر بهذه المرحله، لا يوجد ابدا، وقرا في تراجم من شئت من اهل العلم تجد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كله اذا كان الشيخ عارفا بتلك الفنون، والا فلا يتعرض لها بل يقتصر على ما يتقنه منها، ومن ذلك نوازل ما يقع من المسائل الغريبة والفتاوى العجيبة والمعاني العجيبة ونوازل الفروق والمعاينة.
نعم، إذا كان الإنسان طالب علم ويعرف من نفسه أنه طالب علم فعليه ألا يعدو قدره ويدرس ما درسه عند العلماء وما أخذه على أهل العلم. أما النوازل والأمور العظيمة التي تنزل وتحتاج إلى اجتهاد من العلماء فهذا يرجع فيه إلى الكبار من أهل العلم. يعني السفر الأنابيب مثل هذا لم يكن موجودا زمن الصحابة. أن يؤخذ النصبة من الرجل والمرأة وتوضع في أنبوبة بطريقة معينة ثم يعني توضع في الرحم بعد ذلك لينجب الولد، هذا شيء يحتاج إلى علماء مجتهدين. مسائل النوازل تحتاج إلى علماء مجتهدين. النازلة لا يلقي فيها طالب العلم ولا يتكلم فيها أبدا إلا على سبيل النقل ينقل عن العلماء. أما العلماء يتكلموا في جهة ويتكلم في جهة هذا أخطأ وغير أخطأ، هذا مخطئ لأنه ليس أهل لذلك. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو القول أذاعوا به ولو رسوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. لكن لابد أن تحدد من أنت. مش تقعد تقول أنا والله أنا طالب علم، بل أنا طليب علم. وأول ما تنزل نازلة أول واحد يتكلم عنك ما شاء الله. طب ما تسمع كلام طالب علم. مين قال تتكلم في النوازل؟ إذا كنت أن تصادق فعلا في قولك وفي قلبك أن تعتقد أنك من نفسك أنك طالب علم، إذا في النوازل اسكت. لا تتكلم إلا ناقل عن علماء المجتهدين. أما في النوازل تقول أنا طليب علم وفي النازلة أول واحد جنب الفوزان تتكلم عنه، يبقى أنت في الحقيقة لا تعتقد من نفسك أنك طالب علم. لأن في هذه الحالة يجب عليك أن تتكلم إلا بعد تتكلم الكبار وتنقل كلامهم فقط. فانتبهوا لهذا يا رجل، هذا أمر مهم جدا. نعم.
قال رحمه الله: ولذلك ما لا يشعر القاضي جهله كأسماء المشهورين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وكبار الزهاد والصالحين كالخلفاء الأربعة.
والخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم.
وبقية العشرة المبشرين المبشرة.
نعم.
والنقباء الاثنى
عشر. وهم الخلفاء الأربعة ومعهم من؟ معهم الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة، عامر بن الجراح، ورحمن بن عوف، سعيد بن زيد، وطلحة، ومن؟ طلحة بن عبيد الله. هؤلاء مع الأربعة 16. نعم.
والنقباء 12 والبدريين
يعني أهل بدر. نعم.
والمكثرين
يعني المكثرين من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهما. نعم.
والعبادلة
إن كان يقصد بدر الدين بن جماعة من الصحابة فهم أربعة وهم أبو بكر بن عباس، عبد الله بن عمر، وعبد الله لا ليس في ابن مسعود كما ذكر البيهقي رحمه الله، إنما عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير كما قال الإمام أحمد. وعدة أحناف أدخلوا فيهم عبد الله بن مسعود، ولكن قال البيهقي لأن ابن مسعود تفدى موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم. نعم. عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه جميعا. نعم. هذا عند الإمام أحمد. نعم.
قال رحمه الله: والفقهاء السبعة.
والفقهاء السبعة من هم؟ عروة بن الزبير وابن أبي عبد الله وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وهو صحابي رضي الله عنه وعبد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ويبنى لأبي عبد الله وعبد الرحمن بن الحارث بن المغيرة ويبنى لأبي بكر وسليمان بن يسار ويبنى لأبي أيوب. هؤلاء الفقهاء السبعة. نعم. نعم.
والأئمة الأربعة
والأئمة الأربعة الإمام أولهم الإمام أبو حنيفة ويسمى به النعمان بن ثابت وبعده الإمام مالك ويكنى به أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة وتلميذه الإمام محمد بن إدريس الشافعي يكنى به أبي عبد الله وبعده الإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله ويكنى به أبي عبد الله كلهم يكنون به أبي عبد الله عدد الإمام النعمان بن ثابت يكنى به أبي حنيفة نعم
قال نعم فيفقد أسماءهم وكناهم وأعمارهم ووصياتهم وما يستفاد من محاسن آدابهم ونوادر أحوالهم فيحصل له مع الطول فوائد كثيرة كثيرة النحو ونفائس عزيزة جمع وليحذر كل الحذر من مناقشة بعضهم لكثرة تحصيله أو زيادة فضائله لأن ثواب فضائلهم عائد إليه وحسن تربيتهم محسوب عليه وله من جهته في الدنيا من دنيا الدعاء والثناء والذكر الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل.
فالإنسان إذا تعلم من هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعد العلماء والأئمة يصون لهم مكانتهم وإذا أخطأ أحدهم في مسألة لا بد أن تعرف أنك لا تجلس على شيخ معصوم طالما أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات من درست عليه بعده لا بد وأن يقع في الخطأ لقول النبي عليه السلام كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التواب ومن نعم العلم على شيخ لا يخطئ فهذا ليس له إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فقط لا بد أن يقع أقصد نقول في مسألة مثلا مثلا الطهارة أو نقض الوضوء بأدلح من النزول الجمهور على أن الأدلح من النزول لا ينقض الوضوء خلاف الحنابلة مع أن الصواب مع من؟ مع الحنابلة والحديث معه وإن كان الجمهور احتجوا بقول لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار لكن جاء عند مسلم بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم الحديث فالراجل مع الحنان وقال يكون الجمهور مثلا في صلاة الجماعة من المالكية والشافعية على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة والحنابلة يقولون بالوجوب والراجل أنها واجبة وأن الدليل أقوى مع الحنابلة كما في قوله عليه الصلاة والسلام لقد حمدت بالصلاة الجمعة ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة يعني في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ولقول ابن مسعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم الدماغ ولقد كنا يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام الصف وأنت البيت كثير أيضا تدل على الوجوب بقول الله تعالى واركعوا مع الراكعين أمر فالحاصل أن إذا الإنسان لو رتب ككلام العلماء لازم منه الجمهور من العلم والأكثر بما يكون مهذبا وخلوقا مع العلماء يصون مكانتهم ولكن مع ذلك يتبع الحق ويتبع الدليل متى ظهر له الدليل ولو كان خلاف قول الجمهور فإنه يعمل بالدليل أم بقول الجمهور؟ بالدليل لأنه من ترك الدليل فقد الدليل نعم قال رحمه الله الحادي عشر ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده في مولة واعتبار مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو إيانة نعم هذا مع تساويهم لكن لا شك أن طالب العلم مجتهد أكثر منك وأقدم منك في المكان لا شك أنه قد يولى اهتماما أكثر لكن إذا تساوى الصفات وتساوى الاجتهاد في العلم فإنه لا يفضل لا يفضل أحدا عن الآخر إلا إذا كانت الصفات أفضل عند شخص في اجتهاده في الدعوة أو أنه مثلا مشغول معه في العمل في المسجد فيكرمه في بعض الأمور لا مانع من هذا نعم
قال رحمه الله فإن ذلك ربما يوحش منه الصبر يؤثر القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا أو أشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله، وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات.
نعم، يعني إذا كان هذا السؤال إلى الطالب الكسلان أو غير مجتهد أنه ينشط، فما أن يذكر المجتهد بالذكر الحسن إذا أجاب أحسنت، يبدو أنك تذاكر، يبدو أنك مجتهد في المراجعة، والكسلان يعني يأخذ على يديه تماما حتى ينشط. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك لا يقدم أحدا في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، فإن سمح بعضهم لغيره في نوبة
يعني هذا إذا كانوا يستمعون مثلا على شيخهم فإنه لا يقدم أحد الذي جاء أولا يقرأ أولا. وكنا في إجازة حفص وشربة كان يقرأ، كنا نقرأ على شيخنا محمد بدير، محمد من هو؟ محمد محمد بليغ، نعم مصري هو، يمشي الساعة كل بعد 7 دقائق على حسب العدد، الوقت موجود ويقسم على حسب، تقرأ 7 دقائق 10 دقائق أنت على حسب ما أنت واجتهاد، قد تقرأ نصف صفحة، قد تقرأ ربع صفحة على حسب الأخطاء، على حسب يعني قوة قراءتك تقرأ أكثر، إذا كانت قراءة ضعيفة تقرأ أقل. فلا يقدم نوبة هذا على هذا، بل وجد بعض عند بعض الشناقطة أنه كان يذهبون إليه قبل الفجر بساعتين حتى يأخذ رقم، رقم 1 2 3 حتى يبدأ هو بعد الفجر مباشرة من كثرة الطلاب. نعم.
قال رحمه الله: فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضره ويذكر غائبهم بخير وحسن سلام، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر دعاء لهم الصلاح.
نعم، هذا كله يكون نيته فيه ليس اجتماع الناس حوله أو رغبتهم فيما عند لا، وإنما رغبتهم في الحق، لا يتوجه لهم ويفعل لهم أشياء من أجل أن يسكنوا عن باطله، لا، وإنما من أجل أن يراقبهم في طلب العلم ويحثهم على الجهاد في طلب العلم. نعم.
الثاني عشر: أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا،
وهذا يحتاج من المعلم أن يكون معايشا للطلاب، وأما أن يسقط الدرس ويمشي فغالبا لا يعرف من أحوالهم شيئا، وغالبا مثل هذا يقع فيه مثل هذا يعني أحيانا يقع فيه فتن، يقع فيه مشاكل، قد يكون الذي حضر الدرس إنسان يتعلم من أجل أن يجاهد، ولا يرى في صلاة الفجر ولا يرى في العمل بما يتعلمه، وأما أن يكون الشيخ جالسا وسط طلابه يعني يباشر أحوالهم وينظر في أحوالهم يحثهم ويعينهم على الخير، فهذا من أفضل ما يكون، هذا من أحسن ما يكون وأفضل ما يكون. أما إلقي كلمتك وامشي غالبا يقع فتن في مثل هذه الحاجة، أليس هذا واقع نعيش من يوم؟ واقع نعيش من يوم، بعد وجد في دروس السلبيين حتى هي خبثاء مجرمون جاءوا من أجل الطعن في أهل العلم، من أجل إيقاع الفتنة بين أهل العلم من جميع البلدان عربيها وعجمية، ربما واحد والله لا يخشى قراءة الفاتحة، وتراه اشتغل جراح، عالم جراح، ليش اشتغل طبيب جراح؟ راح يجرح الجلد وخلاص، لا، انه اشتغل عالم جراح، ولا حول ولا قوة الا بالله، هذا شيء عجيب، فلابد ان يعرف ان الغالب لا يعرف من ذاك كمالية، هل انت مبتدئ مقلد ام انك طالب علم تستطيع ان تميز بين الادله ام انك عالم مجتهد؟ لابد ان تعرف قدرك، ودائما اتهم نفسك. اتهم نفسك ولا ترى الخبائث في عين اخيك وتنسى السلعه في عينك. بعض الناس يرى الشيء البسيط جدا، الخطا البسيط جدا من اخيه او قريبه من تغيره، وعالم ينسى السلعه في عينه، الشيء العظيم لا يراه، كما أن الإنسان إذا كان شريكا لشخص في شراكة فإنهم يتعاتبون، فكذلك الرجل السلف يعاتب نفسه معاتبة الشريك لشريكه، ويرى عيوب نفسه قبل أن يرى عيوب الناس، ويعظم من عيوب نفسه، ويعتذر لإخوانه المسلمين، يعظم عيوب نفسه حتى يتوب منها، ويعتذر لإخوانه المسلمين إذا رأى منهم خطأ، ويحرص على نصيحتهم وعلى هداياتهم وعلى استشهادهم، ولا يحرص على تفرقهم، وربما يقع من الطلاب شيء من ذلك، العداء أو البغضاء بسبب أنه قريب له في العلم، يعمل على ذلك البغي والعدل أو غير ذلك، فالمعلم يلحظ ذلك ويشعر أن يؤدي بين قلوبهم، وأن يحرص على اجتماعهم وتآلفهم وعدم تناقضهم واختلافهم، بل لو كانوا عند الشيوخ متعددين، عليه أن يحرص على الألفة والمودة بينهم والمحبة بينهم، وألا يفرق بينهم. نعم.
قال رحمه الله: فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه، أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره، أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة، أو حرص على كثرة الكلام، أو معاشرة من لا فريق عشرته.
كيف يعرف الشيخ هذا إذا كان معاصرا لطلابه؟ لا يمكن أن يعرف هذا إذا جاء يلقي الدرس ويمشي، لا. أما إذا كان معايشا لطلابه فإنه يعرف ذلك من شأنهم ومن أحوالهم.
أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم. عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معينه له، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا، ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا، ويغلق القول
خطأ ينصحه سرا. فإذا أصاب على الخطأ وأخذ أجره بالخطأ لا مانع أن يزجره جهرا حتى يمتنع عن هذا الخطأ،
ويغلق القول عليه إن اقتضاه الحال، لينزجر هو وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلا أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته، وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التصرف.
إذا كان يؤثر على الطلاب ويضر الطلاب بسوء طويته والعياذ بالله فلا مانع أن يتركه، لا مانع أن يدخله بعد أن ينصحه سرا بينه وبينه، فإن لم ينتصر زجره، فإن لم ينزجر طرده. وأنا أقول كيف نطرد غير الله وجاء من بلاد كذا؟ لا، إذا كان سيفسد في المكان ويضر المكان ويشتغل بالغيبة والنميمة والإفساد بين الناس والفكر بين المسلمين، فهذا عود مليء إذا بقي سيضر الباقي. طرده هو الحل بعد النصيحة سرا ثم الزجر ثم الطرد. نعم.
وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب بالكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هو بفضله.
ومعنى أيضا من المنهج المعامل وحسن الخلق مع قرينه، قد يكون الشخص مؤدبا مع شيخه ومع قرنائه غير مؤدب، لا يحترم الناس ولا يتودد إلى إخوانه ولا يتآلف معهم، وإنما يظهر العجب والكبر عليهم، فهذا يراعيه أيضا المعلم ويكسر هذا الأمر عند هذا الشخص. وهذا كله يحتاج إلى معايشة، يحتاج إلى معايشة، لأن في الدرس كله الحمد لله جيد، لكن في المعاملة إذا غضب الإنسان مع الإنسان، إذا اختلف مع الإنسان، إذا وقع في قلبه شيء من الإنسان، هل سيطلق لسانه ويسكت أم يطلق له العنان؟ التقوى تقتضي أنك اسكت في الفتن، اسكت. القائل خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لا يستشرف. التقوى أنك تكفي الجماع نفسك، قل يا نفس اتق الله، اتق الله، سلى منك فارس مظلوم، ولم يسلم منك اخي المسلم. وتتهم نفسك ربما أنت المخطئ. ليس أبوك هو المخطئ ربما أنت المخطئ. لكن نحن الآن أول ما يفعل شيء تتهم نفسك أم أخطأت؟ ها؟ أخطأت. لأنك تثق بنفسك. لا، اتهم نفسك. نعم. نعم. تحترم نفسك يعني إذا احترمت الناس فقد احترمت نفسك. وإن لم يحترم الإنسان الناس فإنه يؤذيه نفسه. لأنه لن يحترمه. نعم.
وبالجملة فكما يعذبهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى يعذبهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس ولتكمل لهم فضيلة في الحالتين.
نعم. فالإنسان إذا تعلم لابد أنه سيعذب الناس ويدعو الناس إلى الخير الذي يحمله وهذا النور الذي يحمله. فلابد أن يكون عنده حسن معاملة للناس، يجذب الناس في كلامه وفي أسلوبه ويحسن معاملتهم رغبة في قبول الحق الذي معه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع من يدعوه من الله سبحانه وتعالى. يأتيه العربي فيجذبه جذبة شديدة، ويلبس برد النجراني، يلبس برد النجرانية غليظ الحاشية، ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام، والعربيات تتبول في طائفة المسجد، ويخلق حتى يقضي حاجته في المسجد، حتى يقضي حاجته في المسجد. تخيلوا ترى الماء يتبول في المسجد، ماذا تحدث له؟ أعانه الله على أن يصلي. رجل مكلف يتبول في المسجد، ثم الناس حمل الكلف، كيف بالبارع المكلف؟ وهكذا، وإذا الإنسان يتحمل عبء الدعوة، أنك تتعلم تزكي نفسك أولا، ثم تزكي غيرك، بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الدعوة إلى الله الكفار، الأمر بالمنكر لإخوانك المسلمين. إذا راحوا